بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان المنهيات الشرعية، المنهيات الشرعية، والنهي هو من أهم الأحكام التكليفية في حياة الفرد المسلم، وخصوصا في وقتنا الحاضر حيث كثرت الذنوب والمعاصي، إما بسبب ضعف الإيمان أو الجهل أو الحرج أو غير ذلك من الأسباب والأعذار. ولمعرفة النهي لا بد من معرفة أحكامه، ومن أحكامه المهمة هو: هل النهي يقتضي التحريم؟ إذا جاء نهي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا النهي يقتضي التحريم؟ وكذلك تعاليم الإسلام كلها بين أمر ونهي وتخيير، فالأمر طلب الفعل إما للوجوب وإما للاستحباب والندب وإما للإباحة إذا وجد دليل يصرفه إلى ذلك، والنهي طلب الكف عن الفعل إما للتحريم وهو الأصل وإما للكراهة إذا وجد دليل يصرفه إلى ذلك، والتخيير إما أن يكون للإباحة أو الجواز، إما أن يكون للإباحة أو الجواز. فهذه الأحكام الشرعية التكليفية، إذا علم المسلم هذه الأحكام استطاع أن يفهم دينه وأن يميز بين الحلال والحرام. كلامنا اليوم يدور حول النهي. ما هو تعريف النهي وصيغته وحكم صيغ النهي؟ وهل النهي يقتضي التحريم؟ ومع ذكر بعض المنهيات الواردة في القرآن والسنة لنعرض أنفسنا على هذه المنهيات، هل انتهينا عنها أم هي في حياتنا؟ فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. النهي هو طلب الامتناع عن معين، طلب الامتناع عن معين سواء قولا أو فعلا أو صفة، ويكون النهي من الأعلى إلى الأدنى. صيغة النهي: كل مضارع مجزوم بلا، لا تقربوا الزنا، لا يأكل أحدكم بشماله، وهكذا مما جاء فيه المضارع المجزوم بلا الناهية، لا تأكل الربا. وهناك صيغ أخرى تلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم، في إفادة التحريم. ومن هذه الصيغ التصريح بلفظ التحريم إذا جاء في الكتاب والسنة، مثل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت، فهذا تصريح بلفظ التحريم، فكل ما جاء حرم أو حرمت في الكتاب أو في السنة هذا يدل على النهي. كذلك تصريح بالنهي، قال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الصحابي: نهى عن النفخ في الطعام والشراب. ينهى عن الفحشاء، نهى عن النفخ في الطعام، هذا نهي، تصريح بالنهي بلفظ النهي. كذلك أيضا من صيغ النهي الوعيد على الفعل، كل ما جاء فيه وعيد بنار أو بعذاب أو بجهنم أو بغيرها من ألفاظ الوعيد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. لعن، هذا وعيد بالطرد من رحمة الله عز وجل، فهذا يدل على النهي عن الرشوة، عن إعطاء الرشوة أو أخذ الرشوة وهكذا. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا يدل على أن إطالة الثوب أسفل الكعبين من المنهي عنه. لماذا؟ لأن فيه وعيد على الفعل بالنار، من فعل هذا ففي النار. هكذا أيضا من صيغ النهي إيجاب الكفارة بالفعل، كل فعل فعله المسلم وأوجب عليه الشرع كفارة فهذا يدل على النهي عن هذا الفعل، مثل الظهار، الحنث باليمين وغيرها. كذلك ترتيب الحد على الفعل، إذا جاء من الشرع إقامة الحد على من فعل كذا، هذا دل على أن هذا الفعل منهي عنه، مثل حد القذف 80 جلدة، القذف، رمي المؤمنة أو المؤمن بالزنا، فلان زان، فلان داعر، وهكذا مما هو من صيغ القذف بالزنا، فهذا حد القذف 80 جلدة، فترتب على القذف حد من حدود الله عز وجل، إقامة الحد على هذا الفاعل، فدل على أن هذا الفعل منهي عنه. وهكذا إذا جاء لفظ لا يحل، هذا يدل على النهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لا يحل دل على النهي، والنهي للتحريم، فيحرم على المسلم أن يقطع أخاه ويهجره ولا يسلم عليه ولا يكلمه أكثر من 3 أيام أو 3 ليالي. وهكذا وصف الفعل بأنه من تزيين الشيطان وعمله، هذا يدل على النهي عن هذا الفعل. كذلك أن الله عز وجل لا يزكي فاعل هذا الفعل ولا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة، فدل على النهي عن هذا الفعل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل له، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، وهكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك غير ذلك من صيغ النهي محلها كتب أصول الفقه. حكم صيغ النهي، هناك 3 مسائل تتعلق بالنهي: هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ هل النهي يقتضي التحريم؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ فنتكلم في هذه المسائل 3 بإيجاز. المسألة الأولى: النهي يقتضي الفور والتكرار عند جمهور الأصوليين. النهي يقتضي الفور، أي الكف الفوري عن كل ما نهانا الشرع عنه، لأن الله عز وجل يقول: وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فانتهوا. فهذا دل على أن النهي يقتضي الفور، ترك هذا الفعل فورا بدون تأجيل وبدون تسييف، بدون تسويف. ويقتضي أيضا النهي
التكرار. التكرار يعني الاستمرار والمداومة على ترك المنهي عنه ما دامت الحياة، فلا يسقط التكليف بترك المنهي عنه مرة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، رواه البخاري وغيره. هنا نهي فلا يجلس، فيقتضي الفور العمل بهذا هذا الحكم الشرعي النهي، فلا يجوز لمن علم هذا الحكم أن يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي. فإذا جلس قبل الصلاة لا يسقط التكليف بالصلاة، لحديث هل صليت ركعتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فلا يسقط التكليف لو جلس، هو الآن منهي عن الجلوس في المسجد قبل الصلاة، فإذا دخل المسجد وجلس لا يسقط عنه، لأن النهي يقتضي التكرار يعني الاستمرار والمداومة على ترك المنهي عنه. ما دام أنت فعلت منهيا عنه اتركه، قم فصلي ركعتين ولو جلست. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلا إلى سترة. لا تصلوا نهي عن الصلاة بغير سترة، فلا يسقط التكليف، يجب التقدم إلى سترة أثناء الصلاة إذا وجدت سترة أمامه، فيابد يتقدم إليها، لأن النهي يقتضي التكرار. المسألة الثانية أيضا، النهي يقتضي التحريم، هذا عند جمهور العلماء. إذا جاء النهي في الكتاب أو في السنة فيقتضي تحريم هذا الفعل المنهي عنه، هو محرم آثم من فعله، وصيغ النهي عند الإطلاق تقتضي التحريم إلا إذا وجدت قرينة تقتضي الكراهة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، يعني الصوم، لا تواصلوا، إذا غربت الشمس أفطروا، لا تواصلوا، رواه البخاري عن أنس. والنبي صلى الله عليه وسلم واصل، وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي، وليس ذلك تناقضا منه أو عنادا بالمخالفة للنهي منهم من الصحابة، وإنما لعلمهم أن النهي للرفق بهم ورحمة بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو مد لنا في الشهر لواصلت وصلا يدع المتعمقون تعمقهم، وأباح لهم الوصال إلى الليل فقط. إذا نهى عن وصل الصيام، قال لا تواصلوا، والنهي يقتضي التحريم، لكن جاءت القرينة هنا أن يكره للإنسان أن يواصل إلى نصف الليل، والأفضل ويستحب له أن يفطر إذا كان صائما إذا غربت الشمس. أما تعريف الحرام فهو طلب الكف على سبيل الإلزام، الحرام يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله، ويستحق العقوبة فاعله، يثاب تاركه، يعني إذا ترك المسلم ما نهى الشرع عنه امتثالا للشرع احتسابا للأجر والثواب، لم يشرب الخمر، لم يأكل الربا، لا يكذب، لا يغتاب، هذه أمور حرمها الشرع، فإذا تركها امتثالا يثاب عليها، يؤجر عليها، إذا ترك الربا امتثالا لأمر الله فيثاب على هذا الترك، يثاب على هذا الترك، لأن الحرام يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقوبة فاعله، يستحق العقوبة لأن فعل أمرا حراما، فعل أمرا منهيا عنه، يستحق العقوبة، لكن قد يتخلف الوعيد بالعقوبة برحمة الله عز وجل لهذا العبد.
وقد يأتي أيضا النهي على سبيل الكراهية، ليس لا على سبيل الإلزام، فالمكروه هو طلب الكف ليس على سبيل الإلزام، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المكروه لا يعاقب، لا يستحق العقوبة فاعله، هذا المكروه. وقد يطلق المكروه عند كثير من السلف على المحرم، كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم رحمه الله، قال: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الأول، قال: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة رقم 591، هذه من أقوال أهل العلم التي تدل أو يسترشد بها على أن الأصل في النهي التحريم. قال ابن حجر رحمه الله: نقل القاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك والشافعي أن النهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه. وقال ابن بطال: هذا قول الجمهور. هذا كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 13 337. وإلى هذه القاعدة ذهب كثير من الأصوليين، أن الأصل في النهي أنه للتحريم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الأول 92، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب، لا تشربوا، نهي. قال: فنهى، والنهي يقتضي التحريم، وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضي التحريم. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله: إن المنهي مطلوب الترك، سواء كان للنهي أو للتحريم، سواء كان النهي للتحريم أو للتنزيه، إن المنهي مطلوب الترك سواء كان النهي للتحريم أو للتنزيه، كما في فتح الباري في المجلد الرابع 239. يقول الشوكاني رحمه الله: والحق أن كل نهي يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده للبطلان اقتضاء شرعيا، ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه. كلام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول 97. قال ابن حزم رحمه الله: ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم، ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا كراهية إلا بنص مبين لذلك أو إجماع، فمن قال هذا النهي كراهية فإنما يقول: ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي، وهذا خلاف لله عز وجل. في كتابه ابن حزم كتاب النبذ في أصول الفقه صفحة 69. هذه المسألة الثانية، أن قول الجمهور أن النهي يقتضي التحريم. المسألة الثالثة، النهي يقتضي الفساد. الفساد يعني البطلان، الفاسد بمعنى الباطل عند الجمهور، ومعنى الفاسد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل،
يوجب بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها. معنى هذا الكلام أن الفاسد، هذا العمل فاسد، هذه العبادة باطلة، معناها أنها وقعت على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة، يعني لم تسقط، هي بطلت أو فسدت هذه العبادة أو فسد هذا العقد، فوقع فيه نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة، لابد من إعادة هذه العبادة، لابد من إعادة هذه العبادة. مثلا توضأ الإنسان وبدأ بالصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وبدأ بالصلاة ثم انتقض وضوءه، هنا يقال الصلاة باطلة والوضوء باطل، لأن الوضوء انتقض بأحد نواقض الوضوء فبطلت الصلاة، إذن لابد له أن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة، لأن الوضوء والصلاة وقعا على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة، لابد من الوضوء مرة أخرى ولابد من إعادة هذه الصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد، فجاء النهي عن الصلاة بغير وضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الصلاة بغير وضوء، فما دام أن الوضوء انتقض إذا الصلاة بطلت، فيجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، هذا معنى النهي يقتضي الفساد. وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، غرر مجهول، نهى عن البيع، لا فمن باع أو اشترى شيئا مجهولا بطل البيع، لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، النهي عن بيع الغرر يقتضي فساد العقد، يقتضي فساد العقد، فلا تترتب آثار هذا العقد، آثار هذا العقد، عقد البيع، البيع آثاره يعني انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، كذلك أيضا أخذ الثمن من البائع هو حلال إذا كان صح العقد، هو حرام إذا فسد العقد، فالنهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. هذه مسألة أصولية لها فروعها وتخريجاتها، وهكذا أيضا النهي عن نكاح المحرمات يقتضي فساد العقد، النهي عن الربا يقتضي فساد بيع الربا، النهي عن بيع النجش يقتضي فساد البيع، النهي عن صوم يوم العيد يقتضي فساد الصوم، صوم النافلة يوم العيد أو الفريضة لا يجوز، إذن النهي يقتضي الفساد، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. فإذا جاء النهي عن عبادة بصفة معينة أو فيها أمر من الأمور وفعلها الإنسان، وجاء النهي عن فعلها بهذه الصفة، فالنهي يقتضي الفساد، يقتضي بطلان هذه العبادة. وهكذا إذا جاء النهي عن عقد من العقود، معاملة من المعاملات، فهذا النهي يقتضي بطلان هذه المعاملة وعدم ترتب آثارها عليها. والأدلة، أدلة جمهور أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وغيره. فمن عمل عملا منهيا عنه فهو مردود عليه، فهو باطل، فهو فاسد، سواء كان عبادة أو معاملة، هذا يدل على أن كل عمل منهي عنه، كل عمل منهي عنه مردود باطل فاسد لا يقبل من صاحبه. كذلك الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وهذا أمر مشتهر بين الصحابة، كذلك المنهي عنه مفسدته راجحة، فما نهى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه، فعلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في مجلد 29 282. قال ابن تيمية: ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع. في فتاوى ابن تيمية في مجموع الفتاوى 29 صفحة 283 قال الشوكاني رحمه الله: والحق أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده للبطلان اقتضاء شرعيا، ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه. في إرشاد الفحول للشوكاني 97. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يحتج به في إبطال العقود المنهية وعدم وجوب ثمراتها المترتبة عليها، وفيه رد المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. هذا كلام ابن حجر في فتح الباري في المجلد الخامس 379. هذه مقدمة ذكرناها لكم تتعلق بتعريف النهي وصيغة النهي وصيغه والمسائل الثلاث التي تتعلق بالنهي، وترجح أن النهي يقتضي الفور والتكرار كما كان عليه جمهور العلماء، وأيضا تبين لنا أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا جاء الدليل على أنه للكراهة، وهذا أيضا عليه جمهور الفقهاء والأصوليين. كذلك أيضا ترجح أن النهي يقتضي الفساد، فساد العبادة وفساد المعاملة. هذا الذي ذكرناه مقدمة، فنستعرض الآن بعض المنهيات الواردة في القرآن والسنة لنعرض أنفسنا بعد أن علمنا خطورة الوقوع في المنهيات، وأن من وقع فيما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب الإثم فهو آثم، إلا إذا جاء الدليل على أن هذا النهي للكراهة. هذه بعض المنهيات، فالله عز وجل نهانا عن أمور كثيرة، ورسوله صلى الله عليه وسلم نهانا كذلك عن أمور كثيرة، لأن اجتناب هذه الأمور المنهي عنها يترتب عليه كثير من المصالح العظيمة، وفيه درء للمفاسد الكثيرة والشرور الكبيرة. ومن تلك المناهي ما هو محرم ما سنذكره، ومنها ما هو مكروه، والتساهل في المكروهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، وينبغي على المسلم اجتنابها جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه سواء كان للتحريم أو للكراهة، اجتنبوه. وجاء النهي عن أشياء في جميع أبواب الشريعة، فمنه ما جاء في باب الاعتقاد، ومنه ما جاء في أبواب العبادات، ومنه ما جاء في أبواب المعاملات، ومنه ما جاء في أبواب الأدب والأخلاق واللباس وغيرها. فهذه بعض المنهيات الشرعية التي صحت فيها الأدلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا، يرمى بالسهام أو بالحجارة أو بالبندقية أو بغيرها مما يرمى به، لما فيه من العبث والتعذيب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني يربط هذا الحيوان ويجعل هدفا للتدريب بالسهام أو بالبندقية أو بالحجارة هذا منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير، وفي رواية لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم في صحيحه. فهذا أمر مهم، إذن لا يجوز أن يتخذ شيء فيه الروح هدفا يرمى بالحجارة أو بالسهام أو بغيرها، لما فيه من العبث وتعذيب هذا الحيوان. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يعني لا يحضر مكان ويجلس فيه وفي هذا المكان يشرب الخمر أو يباع الخمر كالبارات مثلا أو بالأماكن التي يباع فيها الخمر أو يشرب فيها الخمر. لا يجوز للمؤمن أن يجلس، والنهي يقتضي التحريم. فهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6506 رقم الحديث. أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهي أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. نهي، هذا من صيغ النهي، فهذا أمر منهي عنه، يتنفس في الإناء، يشرب من الكوب ويتنفس فيه، هذا منهي عنه، لا يجوز. أو ينفخ فيه، ينفخ في هذا الإناء سواء كان باردا أو حارا، لا يجوز النفخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما قال ابن عباس، نهى عن ذلك. والحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي أيضا وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6820. أيضا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك فيما أعطيته والحديث متفق عليه في الصحيحين في كتاب الزكاة عند البخاري، فيه النهي عن الإلحاح في المسألة، إحراج هذا الشخص والإلحاح عليه، وأن يأخذ السائل عن طريق الإلحاح بدون رضا لا يبارك له فيه. فإذا أخذه أخذ هذا الشيء من هذا الشخص بالإلحاح وهذا الشخص كاره أن يعطيه، لكن أعطاه ليتخلص منه ومن إلحاحه ومن إزعاجه، لا يبارك له فيما أخذ، تنزع البركة من هذا الشيء سواء كان طعاما أو شرابا أو مادة أو سيارة أو أي شيء. أعيد الحديث وهو في الصحيحين: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك فيما أعطيته. أيضا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وغيره في كتاب الصيام. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في شرحه لهذا الحديث، قال في الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ويومها بصوم، فالنهي يقتضي الفساد، فمن خص ليلة الجمعة دون غيرها بقيام الليل فلا يصح قيامه، لأن النهي يقتضي الفساد. ومن صام يوم الجمعة أيضا خصصها بالصيام وأفردها بالصيام، الصيام المطلق نافلة المطلقة، خصها بهذا الصيام يوم الجمعة، فهذا نهي يقتضي فساد هذا الصوم وبطلان هذا الصوم. كذلك أيضا حديث آخر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه مسلم وغيره. النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. لا يبع الرجل على بيع أخيه، فهذا المسلم جاء واشترى هذه البضاعة واتفق مع صاحب البضاعة على ثمن معين، فيأتي آخر ويدفع زيادة ويأخذ هذه البضاعة، هذا لا يجوز، هو آثم، لأن النهي يقتضي التحريم، وهذا بيعه وشراؤه باطل لا يصح، لا تترتب عليه آثاره، لأن النهي يقتضي الفساد، يقتضي البطلان. كذلك أيضا لا يخطب أو لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، هذا نهي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، لا يخطب على خطبة أخيه، ففلان خطب امرأة ينتظر الجواب، سمع هذا الثاني فراح يخطب نفس المرأة قبل أن يأذن له، قبل أن يأتي الجواب، هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن النهي يقتضي التحريم. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. رواه مسلم وغيره. إحداد المرأة امتناعها عن الزينة وعن الطيب إذا مات أحد من أقاربها أو مات زوجها، هذا الإحداد، الامتناع عن الزينة وعن الطيب حزنا على هذا الميت، يجوز إلى ثلاثة أيام، على الأب، على الابن، على العم، على الخال، على الأم، أما على الزوج فيجب عليه أن تحد 4 أشهر و10، أما غير الزوج فلا يجوز أكثر من 3 أيام أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب. هذا الحديث لا يحل، هذا من صيغ التحريم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، أكثر من 3 أيام تمتنع عن الزينة عن الطيب لموت أبيها أو ابنها أو عمها أو خالها أو أمها، لا لا يجوز، يجب أن تعود إلى الطيب وإلى تزين. كذلك أيضا مما جاء النهي عنه حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه أحمد ومسلم وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير 6839. نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، نهي يقتضي التحريم، قتل الدابة صبرا يعني حبسها وتركها تموت جوعا وعطشا، هذا لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وكلنا يعلم قصة المرأة التي حبست الهرة فماتت صبرا هذه الهرة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في النار تعذب هذه المرأة وتخمشها هذه الهرة، هي حبستها لم تدعها تأكل من خشاش الأرض كما جاء في الحديث. فحبس الحيوان أو ربطه أو قيده حتى يموت من الجوع والعطش هذا منهي عنه لهذا الحديث الذي رواه أحمد ومسلم. حديث جابر نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا. حديث أيضا جابر قال نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. هذا نهي، نهي يقتضي التحريم، لا يجوز الجلوس على القبر، لا يجوز تجصيص القبر وعمل الرخام وعمل هذه الأشياء، لا يجوز البناء على القبر، لا يجوز البناء. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال جابر نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص يعمل بالجص أو يبنى عليه، قال أو يبنى عليه. وفي حديث آخر نهى أن يكتب على القبر شيء، حديث جابر أيضا نهى أن يكتب على القبر شيء، الكتابة لا تجوز، رواه البيهقي والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير، نهى أن يكتب على القبر شيء. أيضا حديث ابن عمر قال نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، هذا ذكرناه. هنا جاء وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه في نفس الحديث، حديث ابن عمر رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6874، وكذلك في السلسلة الصحيحة 3394. نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، منهي ونهي يقتضي التحريم. أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل، عسب الفحل أخذ المال مقابل طروخ هذا الفحل على الأنثى، يأخذ مقابل هذا الطروخ عسب الفحل يأخذ مالا، هذا لا يجوز، هذا محرم منهي عنه والنهي يقتضي التحريم. هذا الحديث رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير 6948. نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي أجرة الزنا وعن عسب الفحل. أيضا من الأمور المنهي عنها يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير 7279. وعند البخاري في الصحيح من انتسب إلى قوم ليس بينه وبينهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، هذان حديثان في مسألة تغيير الأنساب، من الناس من يغير قبيلته أو يغير أباه فهذا لا يجوز. لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في السنن وفي صحيح جامع الصغير وفي صحيح البخاري: من انتسب إلى قوم ليس بينه وبينهم نسب، ينتسب إلى قبيلة وهو ليس منهم ويأخذ اسم هذه القبيلة، قال فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد بالنار، وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ومن الأمور المنهي عنها. أيضا يقول جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتجترئوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا حديث رواه البيهقي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع 7370. هذا خطير هذا الحديث لمن طلب العلم ولمن سمع الدروس والمحاضرات لغير وجه الله عز وجل. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، تنافسوا العلماء، تبينوا للناس أنكم علماء بهذه النية، أو تماروا به السفهاء، تجادلون به السفهاء من الناس، تجادلوا بهذا العلم، هذه النية لا تصلح، ولا لتجترئوا به المجالس حتى تتصدروا في المجالس للتدريس والإفتاء، هذه النية فقط، لا تكون لغير وجه الله، لا تكون لوجه الله، تكون النية لغير وجه الله، هذا من الرياء، والرياء هو الشرك الأصغر. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو لتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه عند أهل العلم. ونختم أيضا بهذا النهي الأخير الذي جاء في حديث ابن عباس، هذه أمثلة فقط والمنهيات كثيرة في الكتاب والسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو في صحيح الجامع الصغير 7447. هذا حديث في نهي عن سب الريح، لأن من الناس من اشتدت الريح يلعن ويسب هذا الريح، فجاء النهي: لا يجوز، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. اللعن من الناس من يلعن سيارته ويلعن دابته، ومنهم من يلعن نعاله، ومنهم من يلعن أي شيء أمامه تساهل في أمر اللعن. هذا حديث فيه وعيد شديد: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، رجعت اللعنة عليه. فهذا الحديث نختم به الأمثلة من السنة على النهي عن أمور تساهل فيها كثير من الناس. فقط هذه أمثلة والمنهيات كثيرة، فعلمنا أن النهي من أهم الأحكام التكليفية في حياة الفرد المسلم، وأن النهي هو طلب الامتناع عن معين سواء كان قولا أو فعلا أو صفة. وعلى علمنا أن للنهي صيغ تكلم عنها أصول علماء أصول الفقه في كتبهم وذكروا أمثلة عليها، وعلمنا أن النهي يقتضي الفور والتكرار ويقتضي أيضا التحريم، والنهي أيضا يقتضي الفساد. إذا جاء النهي عن عبادة من العبادات وفعلها المسلم فهي باطلة فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد. وعلمنا أمثلة من هذه المنهيات في هذه الحديث الصحيحة. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.